بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أعمال المتوكلين. قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع. والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب، أو حفظ موجود كالادخار، وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل، أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. فحركات العبد لا تعد هذه الفنون الأربعة. الفن الأول في جلب المنافع، فنقول الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: أحدها سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف، مثالهم أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، وكذلك مضغه وابتلاعه، فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكا يمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله. وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر، أو تلد الزوجة من غير وكاع، فكل ذلك جنون، وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم والحال. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك. وأما الحال فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام. فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أعمال المتوكلين. معلوم أن حديث الشيخ هو عن التوكل وعن فضله، وأنه سبب من أسباب النجاة، وقد سبق تعريف التوكل، وكذلك أيضا الربط بين التوكل والتوحيد، ثم أيضا ما ذكره الشيخ من أحوال التوكل وأعماله، وأنه مبني على قضيتين كبريين هما اليقين أو قوة اليقين وقوة القلب، ويقابلها ضعف اليقين وضعف القلب، وأنه هذا مبنى التوكل وهذا الحقيقة، وقد سبق تقرير ذلك كله. ثم هو الآن يبين أعمال المتوكلين، بمعنى موقف الإنسان مما يجري في هذه الدنيا، أو طبيعة ما يجري، أو طبيعة ما يعمله الإنسان. يعني عمل الإنسان سواء كان متوكلا أو غيره، هو الحقيقة هو الشيخ يبين عمل الإنسان في هذه الدنيا، فهو إما جلب نفع لم يحصل يريد أن يحصله، وإما نفع موجود يريد أن يحافظ عليه، وإما ضرر يتوقع فيريد أن يدفعه، لم يقع لكنه يتوقع، أو ضرر نازل يريد أن يرفعه. إذن هذه أعمال التي فيها ابن آدم في هذه الدنيا، إما خير ليس عنده يريد جلبه، وإما خير هو فيه يريد أن يحافظ عليه، وإما ضرر يخشى وقوعه فيجتهد في دفعه لئلا يقع، وإما ضرر وقع فيه يريد أن يرفعه. هذه هي مجريات الأمور في الدنيا، ولا يخلو أحد من واحد من هذه الأربعة. فالشيخ يريد أن يفصلها وكيف يكون التوكل فيها، ولهذا قدم بمقدمة فقال: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضن. قال: وهذا ظن الجهال، وهذا صحيح، وهذا سبق أن قررناه كثيرا وتعقبنا حتى بعض العبارات اللي مرت التي توهم بأنها كما قال في الدرجة الثالثة في الدرس الماضي حينما قال أن يكون بين يدي الله مثل الميت بين يدي الغاسل، وتكلمنا عن هذا. فالشيخ هنا يقرر هذا، يعني يبين المراد من مثل هذا. فقال: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل هو ترك الكسب بالبدن، بمعنى أن لا يعمل الإنسان ببدنه. قال: هذا غير صحيح. أو يظن أنه ترك التدبير بالقلب، بمعنى تتصرف، طبعا تعرفون البدن لا يتحرك إلا بتدبير من القلب، فالإنسان يهم وينوي ثم يفعل، فالنية والهم والتدبير عمل قلبي. فالتوكل لا ينافي أنك تخطط في عقلك وفي قلبك وتفكر تقدم تؤخر ماذا تفعل، هذا أفضل هذا أحسن، هذا فيه ضرر هذا فيه نفع، هذا يؤخر إلى الغد هذا يستعجل أمره، هذه تدبير قلبي. فالتوكل لا يتنافى مع العمل البدني ولا مع التدبير القلبي. وقد يظن بعض الناس أن التوكل هو السقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم. اللحم معروف، الوضم الذي هو الخشب الذي يقطع عليه اللحم، يعني كان سيكون كأنه فعلا كلحمة لا حركة به، وإنما تقطع كما يريد المقطع. لا، عندما الإنسان خلق الله عز وجل فيه إرادة وخلق له قوة وخلق له حركات تحت إرادته بحيث يتصرف. قال: وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، أن تجلس ولا تعمل وتقول أنت متوكل، هذا لا يجوز. قال: والشرع قد أثنى على المتوكلين. إذن كان يقول أثنى عليهم، فمن هم المتوكلون؟ فإذا كان التوكل لا يعني الجلوس وعدم الحركة، إذن من هو التوكل؟ قال: وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، وليس في السكون والجلوس. وتعلمون حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور خرجت من عشاشها وأوكارها تبتغي رزق الله عز وجل، فهي لم تجلس تنتظر أن يأتيها رزقها في أوكارها، وإنما تتحرك ثم يسوق الله لها ما يسوق، وتصبح جائعة وتذهب جائعة ثم تعود في المساء وقد امتلأت بطونها. وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. قال: وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب، شيء لم يوجد فالإنسان يسعى لاستحصاله وكسبه، كسعيه في رزقه وسعيه في تجارته وسعيه في استجلاب أشياء غير موجودة فيتحرك من أجل تحصيلها، أو حفظ موجود كالادخار، مطلوب أيضا، عندك شيء لا تضيعه ولا تقول أنا متوكل وتهمل وتجعل بابك مفتوحا ودكانك مفتوحا وخزانتك مفتوحة، لا، الموجود تحافظ عليه، والمحافظة عليه لا ينافي التوكل. وإما لدفع ضرر لم ينزل، ضرر تتوقعه كما لو قيل مثلا إن في البلد مثل لصوص، أو أنك تخشى مجيء معتدين أو أعداء، فتحتاط تقفل الأبواب، تتهيأ، تستعد، تتفق مع جيرانك، مع أمور يعرف الناس كيف يتصرفون، فيما لو توقعوا ضررا فإنهم يفعلون أفعالا ويتخذون أسبابا. هذا الفعل لا يتنافى مع التوكل. وإما لدفع ضرر لم ينزل، لكنه متوقع، كدفع الصائل، الصائل الهائج، الإنسان الذي يريد أن يعتدي عليك ويقتحم عليك بيتك، إما ليقتلك وإما ليأخذ مالك أو لينتهك عرضك، هذا صائل يصول بمعنى يعتدي ويقدم. فإذا توقعته فإنك تدفعه، ولم يحصل منه شيء لكنه سوف يوقع فيك عليك شيئا فتسعى في دفعه، أو لإزالة ضرر قد نزل موجود كالمرض، أنت مريض فتسعى في الاستشفاء، فهذا أيضا لا يتنافى مع التوكل. وسوف يفصل الشيخ كل هذه الأشياء الأربعة. قال: فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة، إما استجلاب خير، وإما محافظة عليه، وإما دفع ضرر لم ينزل، وإما رفع ضرر قد نزل. قال: الفن الأول في جلب المنافع التي لم تحصل وإنما تسعى في استحصالها. قال: فنقول: الأسباب التي تجلب المنافع التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات. الأسباب التي يحصل بها النفع ويستجلب بها على ثلاث درجات، بعضها قوي جدا، أحدها سبب مقطوع به. مقطوع به يعني أن الله عز وجل دلنا عليه بحيث نعلم أنه لا يمكن أن يحصل الشيء إلا بهذا السبب. الله عز وجل دلنا وأخبرنا أنه لا يكون هذا إلا بهذا. إنسان يريد إنتاج زراعي لا يمكن إلا أن يزرع، لا يمكن أن يبقى في بيته ولا في محرابه ولا في مسجده يقول يا رب زراعة، ما يمكن. إذن شيء مقطوع به. إنسان يريد ولدا لا بد أن يتزوج، وإذا تزوج لا بد أن يحصل وقاع، لا يمكن يأتي أولاد من غير هذا الطريق في سنة الله العادية. وإلا لا شك أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق حواء من غير من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر بني آدم من ذكر وأنثى، لكن السنة هي أنهم ذكر وأنثى. أما الكرامات والخوارق الله قادر عليها، لكن دلنا على لا في الدنيا هذه أسباب. فالشيخ يقول هذه أسباب مقطوع بها معروفة، بحيث أن نعلم أنه لا يكون هذا إلا بهذا. قال: كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف، لا يتخلف أبدا، وإن كان الله قادر على أن يخلفه لكنه دلنا عليه حتى تستقيم حياتنا، فعلمنا الأسباب بحيث إذا فعلنا كذا أنتج كذا، إذا كان كذا أنتج كذا بإذن الله. ومع هذا تتزوج أنت تريد الولد وقد لا يكون، لكن السنة هي هذه. وإلا الله عز وجل يقول: يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وذلك لتمام قدرة الله. لكن السبب هو هذا، لا يمكن يكون ولد إلا عن طريق الزواج. فالله سبحانه وتعالى جعل شاءت مشيئته أن يكون ذلك ارتباطا مضطردا لا يختلف. مثاله: أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، الطعام مقدم بين يديك وأنت جائع، فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، هذا مهزلة. الأماء الطعام أمامك وتقول أنا متوكل، إذا شاء الله عز وجل أن يطعمني فإن هذا الطعام ينتقل وتنفتح الفم أيضا أوتوماتيكيا، غير صحيح. الله عز وجل ما جعل الدنيا على هذا، ولو شاء لجعل سبحانه وتعالى. إذن أسباب معروفة، لا يكون إلا بأن تمد يدك إلى الطعام وتقبض يدك حتى قبضا وتدخلها إلى فيك ويتحرك الفكان وهكذا، ثم أيضا البلع والازدراد وهكذا، أشياء كل حركات لابد منها، حركات لابد منها، ولا يمكن يكون طعام إلا بها، ولا يمكن استطعام إلا بها. يعني أسباب. فأن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، وتقول أيضا إن شرط التوكل وترك السعي، يعني كانك هذا يدعو على أنك لم تفهم التوكل. وتقول: شرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، فإذا سعيت فأنا غير متوكل،
هذا كله غير صحيح. التوكل كما سوف يذكر الشيخ يقول لا، التوكل هنا ليس بترك السعي، التوكل بالعلم والحال كما سوف يأتي. وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، فإذا كنت متوكلا فلا أسعى، وهذا غير صحيح. قال وكذلك مضغه وابتلاعه، إذن لا تمضغ وتبتلع وتقول هذا السعي والتوكل ترك السعي. قال وهذا جنون محض، وصحيح هذا جنون، ولكن مع الأسف أن الكسالى أحيانا الذين تقعد بهم هممهم يقول يا أخي لماذا لم تفعل؟ قال يا أخي ماذا قدر الله، أنا هذا توكل وهذا قدر. لا، أنت تعلم أن قدر الله عز وجل أنه جعل سننا، لكنك تريد أن تدل على همتك المنحطة وعلى ضعفك، ضعف نفسك، أن تتعلق وتحتج بالقضاء والقدر. فقال فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله عز وجل. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، بل الله عز وجل حتى الطفل الصغير وهو لا يميز يعرف ليأخذ ثنيه ويضع في فمه حتى يوصله إلى فمه ويمضغ. قال وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر، هذا كله خلاف السنة، وإن كان الله قادر سبحانه وتعالى، هذا خلاف السنة. أو تلد الزوجة من غير وقاع، قال فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل، وهذه النقطة، ليس التوكل أن تترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم والحال، بالعلم والحال. ما هو العلم والحال؟ سوف يشرحه الشيخ. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك، هذا هو العلم، التوكل بالعلم، بحيث تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا، وهو الذي خلق القوى، وهو الذي خلق القدرة، وهو الذي خلق الهمة، وهو الذي خلقك فيك الجوع لتحتاج. أنت في الصباح جائع فتفطر فتشبع، ثم قليلا 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 فيذهب أثر الطعام، ثم تجوع مرة أخرى. التأمل في هذا هو الذي يبعث فيك التوكل، وتجوع حتى تسعى من أجل الطعام، لأنك لو لم تجوع ما تحركت، فما ذهبت من أجل أن تشبع جوعتك. إذن العلم في هذا الباب ليس في إهمال السنن، وإنما في العلم بها، وأن الله من ورائها سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلقها، وهو الذي يقدرها، وهو الذي ربط بينها. فأن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام بأصنافه وألوانه، وحتى طريقة صنعه، ابن آدم يصنع طعامه صنعا، لا يأكل أحيانا شيء مباشرة، نعم قد يأكل شيء مباشرة كالثمار وغيره، لكن أحيانا لا، هو يصنع صنع، فيمزج بين هذا ويخلط بين هذا وهذا، بحيث ينشئ طعاما آخر عن طريق النار وعن طريق الخلط وعن طريق المزج وعن طريق الأشياء والسوائل والمياه إلى آخره. واليد، خلق الله اليد، وخلق الأسباب من حيث الجوع والشبع والرغبة والأشياء المهيجات والمثيرات من أجل الطعام، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة المنظر، والأشياء التي تثير فيك الميل والرغبة إلى الطعام، أشياء كثيرة. وقوة الحركة سواء في يدك، في قدميك، في فكيك من أجل الأكل، في حركة المريء وحركة المضغ إلى آخره، ودفع اللسان وحركة اللسان، حركات كثيرة. وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك، هذه الخلاصة أيضا، هو الذي هيئ لك الطعام، هو الذي ساقه لك، هو الذي، لماذا أنت تسعى وتحصل غيرك يسعى أحيانا ولا يحصل، وأحيانا أنت تسعى ولا تحصل وغيرك يسعى ويحصل، هذا هو التوكل، أن تعرف طبيعة الحياة وطبيعة حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا، يطعمك ويسقيك، تسعى أحيانا وتنجح وتسعى أحيانا ما تنجح، وهذا شيء معروف في الكفار وفي المسلمين، في الأصحاء وفي المرضى، في الأغنياء وفي الفقراء، في الذكور وفي الإناث، في الأقوياء وفي الضعفاء، كلهم يسعون، وهذا يحصل أحيانا، ضعيف يحصل، غني ما يحصل، ضعيف يحصل، قوي ما يحصل، وأحيانا هذا الطفل الذي لا من يجب له الرزق؟ الله عز وجل سخر أباه وأمه. الفرخ الصغير فرخ الطيور أو فرخ الحيوان أو صغير الله. من الذي يجلب له رزقه؟ الله عز وجل هدى أمه وهدى أباه بحيث تجلب له الرزق فتضع في فمه وترفع رجلها ليمسك بضرعها. إذن الله هو الذي يطعم ويسقي. إذن العلم هذا هو الذي يدلك على التوكل، بل هو أيضا طريق التوكل. إذن العلم. وأما الحال فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضله، الحال بمعنى شعورك الداخلي وعملك القلبي، هذا هو الحال، وهذا يسمى الأحوال. فأنت بين علم وحال. العلم سبق الحديث عنه. الحال بمعنى أن يكون قلبك منعقدا على أن كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم خلق السبب وخلق المسبب سبحانه وتعالى، لكنه أيضا أنت في يقينك وفي قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من وراء ذلك، هو الذي من وراء ذلك. فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله سبحانه وتعالى، لا على جهدك ولا على الأسباب، لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وربما انشلت وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام وينهبه منك ويسرقه ويفسده. فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. وهذا كلام جميل وفقه دقيق يحسن لكل مسلم من أن يتأمله. نعم.
الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأمصار ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يتركها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله منهي عنه، وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤه إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة.
إفضاؤها
ملابسة الأسباب التي يتوهم
إفضاؤها
إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع ولم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. قال عمر رضي الله عنه المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله.
قال الدرجة الثانية من الأسباب التي، طبعا الكلام هو عن جلب المنافع، منافع لم تقع ونسعى في جلبها. النوع الأول كما سبق أسباب مقطوع بها، بمعنى لا تحصل إلا بفعلها، كما قلنا كالزواج والزراعة والأكل والطعام إلى آخره. النوع الثاني والدرجة الثانية من الأسباب وهي أقل من الأولى، قال الأسباب التي ليست مستيقنة، يعني فيما علمنا الله سبحانه وتعالى أنها ما هي مؤكدة غير مضمونة. قال لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأمصار. الأمصار يعني الحواضر، لأن الأمصار المدن فيها الأسباب، فيها يعني كما يقال أسباب الحياة وأسباب العيش، فيها الطعام فيها الماء فيها. فيفارق الأمصار ويخرج إلى البوادي، البوادي الجرداء الصحراء اللي ما فيها شيء، بوادي صحراء ما هي محل عيش في ظاهر المعروف عند الناس. ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، ويقول إنه متوكل. فيقول هذا كالمجرب على الله، يعني كأنه أن يختبر الله تعالى الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل قد يعني يسوق لعبده كرامة في الصحراء وينقذه من هلكه، يعتدي عليه السبع فيسلط على السبع ما 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 يصرفه عنه، أو يقع في 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 عطش فيسوق الله له من الماء وقد يرسل له سحابة فتمطر عليه، وقد يقع في مجاعة فيسوق الله له طعاما أو يدله على شيء يأكله، هذا وارد، لكن هذا هذا خلاف المعتاد. والكرامة قد يسوق الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة ما تعرفون يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن الكرامات ليست خاضعة للأسباب، وإنما يسوق الله عز وجل إما إنقاذا لعبده، وإما إظهارا لمنزلته عند ربه، وإما لأي، لكنها لا تتكرر ولا يعتمد عليها من حيث. فالذي ينطلق في الصحراء وينتظر كرامة الله هذا خلاف السنة. رحمك الله. قال ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله منهي عنه صحيح، وحمله للزاد مأمور به، والله عز وجل يقول وتزودوا، لما جاء الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر تزود، يعني حمل الزاد معه، واستأجر دليلا إلى المدينة حتى لا يضيع ولا يأتيه، كما تعرفون حينما هاجر مكة إلى المدينة أخذ معه من يدله على الطريق، لأن الأمر قد يتيه الإنسان، فأخذ الطريق. وكذلك حينما جاء الحرب ظهر بين درعين، لبس درعين في 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 حتى يتقي ضربات السيوف والنبال والرماح وإلى آخره، فهذا لا يتنافى مع الأسباب، فأخذ فلا يتنافى مع التوكل، فالأخذ بالأسباب والاحتياط هذه كلها مطلوبة. إذن هذا أسباب ليست مستيقنة فالإنسان لا يبني عليها. قال الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة. ما أدري الشيخ جعل هذه الدرجة الثالثة، بينما كان ينبغي أن تكون الثانية الحقيقة، لأن هذه أقوى من الأولى فيما يبدو على حسب سياق الشيخ، هذه أقوى من الأولى، وإن عبر عنها بأنها متوهمة، لأن المتوهم هو الضعيف، لكن الأمثلة التي سوف يريدها هي أقوى. قال التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. يعني الإنسان أحيانا الذين يطلبون الرزق التجار عندهم دقة في الأعمال ويستقصون كثيرا، والناس تختلف في الاستقصاء، تاجر عن تاجر يختلف، فبعضهم تجده دقيق، بعضهم تجده يتصل بفلان ويتصل بالمنطقة الفلانية والتاجر الكبير وإنما كلمه لا أعطني كذا لا أعطي الرقم الفلاني، بينما غيره يكون أدق أقل دقة، فإذا قال مثلا البضاعة ستأتيك غدا يقول طيب جزاك الله خير، الثاني الساعة كم متى تأتي من هو السيارة تحملها ما رقمها ما لونها من السائق، تختلف الناس. فهذه تحريات دقيقة يتعاطاها بعض الناس دون بعض أو يلاحظها بعض الناس دون بعض، هذه التي يشير إليها الشيخ، فهو يقول ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها، لا يتوهم، هذه ما متوهم، هذه درجة يعني لا أقول مقطوعة لكن مظنونة، ليس التوهم. فكلام الشيخ يعني محل نظر، لأن التمثيل لأنه لو كانت متوهمة ما أخذنا بها. فالدرجة الثانية أضعف من الأولى اللي سماها ليست متيقنة، هذه أضعف لأنها احتياطات صحيحة واحتياطات علمنا الله عز وجل. فإنسان مثلا كما قلنا التاجر يقول لك البضاعة ستأتي غدا من جدة مثلا، يقول التاجر طيب، التاجر الثاني يقول سيأتيك غدا، يقول لك ما لون السيارة ما من هو السائق كم الوزن كم كذا، أسئلة صحيحة لكن الدقة مطلوبة إلى حد ما، وإن كان لا 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 يعني قد يدل هذا على حرص لكن حرص مقبول. فيقول ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها، هذا لا يتوهم الحقيقة، أعلى من درجة التوهم بل هو مظنون، من غير ثقة ظاهرة عند الثقة صحيح قد لما لا تكون بدرجة الأولى. قال كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. صحيح، ما دام قصده صحيح من باب يعني يحتاط ويحفظ ماله ومن أجل أن يتابع الموضوع، وكذلك أيضا فعله صحيح، ما فيه ما يقول روح مع طريق التهريب ولا روح مع كذا ولا أعطي فلان عشان كذا الأشياء المحرمة أو الممنوعة، لا، أو البضاعة المحرمة، لا، إنما الفعل صحيح والقصد صحيح، إذا ما فيه إشكال لم يخرج عن التوكل. لكن ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش، هذا شيء آخر، يعني هذا شيء آخر، سبق الكلام عليه في الزهد. لكن الناس تختلف في حقيقة، لكنه لا شك أنه فعل مشروع وفعل جائز، وإن كانت تتفاوت الناس في درجة قوة تحملها.